قل إن صلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. إخوتي، تركتكم في اللقاء الماضي مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند أمر الله له بالصبر. يا أيها المدثر انذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولربك فاصبر كان الأمر الأخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة إلى الله، أو عموما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى صبر. والصبر الجميل الذي أمر الله به كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا. قالوا: هو الصبر الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه. الصبر الجميل لا ضجر معه، ما يبقاش صابر وقلقان، ولا استعجال معه، وألا يستعجل ما يطلبه بالصبر. الصبر كما يقول ابن القيم، وبسرعة، قراية سريعة جدا، خلي بالكم معايا عشان موضوع الصبر ده مهم جدا. الصبر يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد ذكر في القرآن على 16 نوعا، على 16 نوعا. الأول الأمر به، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأمره سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. الثاني النهي عن ضده، كما قال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. النهي عن ضده: ولا تستعجل لهم. الثالث الثناء على أهله، كقوله تعالى: والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الرابع إيجاب محبته سبحانه للصابرين، قال سبحانه: والله يحب الصابرين. إثبات معية الله للصابرين، قال جل جلاله في المعية الخاصة التي تتضمن حفظهم وتأييدهم صابرين ونصرهم، ليست معية عامة، لأن المعية نوعين: في معية عامة، معية العلم والإحاطة، الله عز وجل مع الناس جميعا أينما تكونوا وهو معكم أينما كنتم، لكن هناك معية خاصة للصابرين، هناك معية خاصة للمحسنين، هناك معية خاصة للمتقين، معية خاصة، معية النصر والتأييد والتثبيت والإعانة والتسديد. قال سبحانه وتعالى: واصبر واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. السادس إخباره سبحانه وتعالى بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. السبعة إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثامن إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاسع إطلاق البشرى لأهل الصبر، قال سبحانه: وبشر الصابرين. العاشر ضمان المدد للصابرين، قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. المدد، مدد يا رب، المدد للصابرين. الحادي عشر قال سبحانه وتعالى، أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الصبر هم أهل العزائم، قال سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. أخبر سبحانه أنه لا يلقى فهم المعاني العالية والمقامات الرفيعة إلا الصابرون، قال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. 13 الثالث عشر الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، قال سبحانه وتعالى آمرا سيدنا موسى، آمرا سيدنا موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيام الله يعني إيه؟ سنن الله في خلقه، سنن الله جل جلاله في خلقه التي يعامل بها خلقه. لله عز وجل في الكون سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل، هذه السنن اسمها أيام الله، أن ينتقم من الظالمين حتى وإن طال ظلمهم، أن ينصر المستضعفين حتى وإن طال ضعفهم، أن يبدل أو يكرم الصابرين، هذه سنن. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى ذكرهم بأيام الله، قل لهم ربنا جاء فعل ماذا فعل في عاد وثمود وإرم، عاد إرم وثمود وغيرهم، ماذا فعل الله عز وجل في هؤلاء الأقوام؟ هذه أيام الله، كيف نصر الله أنبياءه؟ هذه أيام الله، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك أيام الله لآيات لكل صبار، صبار كثير الصبر. الرابع عشر الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما ينال بالصبر. قال سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. 15 أنه يورث صاحبه الإمامة. 15 إنما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال سبحانه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بالصبر واليقين. السادس عشر اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان. اقتران الصبر باليقين والإيمان والتقوى والتوكل والشكر والعمل الصالح والرحمة، كل معاني الإسلام العظيمة تلاقيها مقترنة بالصبر. ثم اقتران أعجب اقتران الصبر بالتسبيح. ستجده دائما إن مع الصبر سبح، اصبر وسبح. هذا التسبيح ذكر وتنزيه يجعل الإنسان يصبر الصبر الجميل. نعم إخوتي في زمن العجلة والاستعجال، في زمان الأشياء السريعة، زمن السرعة، يأتي الأمر بالصبر. عايز النهاردة أقول لكل مبتلى اصطبر. الله جل جلاله أمرنا بالصبر، قال سبحانه وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته. إذا كان الصبر على البلاء عبادة فالاصطبار على الصبر عبادة أخرى، تحقيق مقام الصبر على الصبر. اللي لم يرزق بأولاد بنقول له الصبر، اللي بيبحث عن زوجة ولسه الإمكانيات بنقول له الصبر. المظلوم المأذي اللي محتاج نصر بنقول له الصبر، الصبر. الزوجة اللي زوجها تعبها وأذيها، أو الزوج اللي زوجته تعباه وبتؤذيه، بنقول له الصبر. قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اتفق علماؤنا بل أجمع علماؤنا أن عاقبة الصبر الجميل جميلة، خذ هذا بيقين. وأنا أعيش الأسبوع الماضي في معنى اليقين في وعود الشرع. من خلال قصة أصحاب الأخدود، من خلال قصة أصحاب الأخدود، لما قال الغلام لجليس الملك وكان قد عمي، جليس الملك عمي، فذهب للغلام وكان الغلام يداوي من جميع الأمراض، فقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. جاب له من كل صنوف المال وقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله فشفاه الله. أنا بقول إن الداعية على الأقل ينبغي أن يكون على يقين من الوعود التي يسوقها إلى الناس، وعود الشرعية، وعد الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوعود على الصبر بأن عاقبة الصبر الجميل جميلة، لازم لازم تبقى عاقبة الصبر طيبة، لازم. لا يمكن يكون أحد صبر صبرا جميلا. احنا قلنا الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما عاقبة الصبر الجميل لازم لازم تكون عاقبة طيبة. ده وعد ربنا مش مني أنا، ده من ربنا سبحانه وتعالى ومن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصبر يعلي القدر عند الله. وبعدين تقول لي: أنا صبرت كتير. كتير قد ايه؟ كتير قد مين؟ لسه انت ما صبرتش. وزي بقول كده: لو صبرت واحتسبت وتم صبرك، اصبر على اقدار الله المؤلمة، اصبر على زوجتك، اصبر في تربية اولادك، اصبر في على الفقر وضيق ذات اليد، اصبر على اذى الجار وأذى الناس، اصبر في العبادة. أنا عايزك لما تسجد اصبر، اصبر على السجود، اصبر مع القرآن حتى يؤتي ثمرته، اصبر وانت رافع ايديك، ما تستعجلش وتنزل ايديك، اصبر. وعاقبة الصبر في جميع الأحوال جيدة. وهنا يأتي قول ابن الجوزي، وهو قول قد سكته قديما في، كانت عنوانها ايه، لمحة ولا مش فاكر كانت ايه. قول ابن الجوزي: اذا وضع في اناء زيت ثم صب فوق الزيت ماء فإن الزيت يرتفع فوق الماء، فيقول الماء للزيت: لما ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء: أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطح والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. فيقول الماء للزيت: وإن فإني أنا الأصل. فيقول الزيت للماء: أستر عيبك، فإنك إن قارنت المصباح انطفى بخلاف أنا. الكلام الجميل ده أظن مش محتاج ترجمة، واضح؟ لا أترجم. طب صل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن الجوزي: إذا صب في الإناء زيت، الإناء في زيت، ثم صب فوق الزيت ماء، احنا بنحاول نخلي المية فوق الزيت، اطلع يا مية اطلع يا مية اطلع يا فوق، ما فيش فايدة. طفى الزيت فوق الماء، المية زعلانة، ازاي انت يا زيت تطلع فيا؟ لما ترتفع علي؟ المية بتقول للزيت لما ترتفع علي وانا انبت شجرتك؟ انت الزيت طالع من ايه؟ طالع من ايه يا زيت؟ طالع من عباد شمس؟ انا انبت شجرتك، استغفر الله العظيم، من هذه الزهرة التي تلتفت مع الشمس، عاملينك من ايه يا زيت؟ هذه من الالفاظ المخالفة للعقيدة. من زيت زيت زيتون، انا انبت شجرة الزيتون، مطلعينك من ايه؟ من بذرة القطن، انا انبت شجرة القطن، لما ترتفع علي وانا انبت شجرتك؟ فيقول الزيت للماء: انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة. الزيت بيقول للمية: يا مية انت بتجري في الانهار على طلب السلامة، في الرضراض في الطين، لو المية قبلتها حتة عالية تلف حواليها ما تطلعش عالي، انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة، اما انا فصبرت على الطحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. قال له: انت ماشي جنب الحيطة، ماشي جوه الحيطة على طلب السلامة، اما انا اطحنت واتعصرت، اما انا فصبرت على الطحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. عشان كده انا فائق دلوقتي، المية لسه مش مسلمة. فيقول الماء: وان ما تحاولش، فاني انا الاصل، انا الاصل، انا اللي انبت شجرتك. الزيت يضطر بقى يكون الكلمة الاخيرة، فيقول له: استر عيبك يا عم، استر نفسك بقى، ما تتكلمش كتير، استر عيبك، فانك ان قارنت المصباح انطفى. قارنك في اللمبة تطفي، بخلافي انا، اما انا فنور على نور. طب انا مش عايزك تنشغل بان هو الزيت بيتكلم، هي المية بتتكلم، وانما تنشغل بالمعنى. والكلام ده لابن الجوزي في المدهش: بالصبر يرتفع القدر. ولذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. الصبر هو عزاء كل إنسان في هذه الدنيا، فإذا صبر الإنسان كما ينبغي مرت حياته راضية جميلة، وإن لم يصبر خسر الدنيا والآخرة. الصبر عند الصدمة الأولى صعب، إذا كان الصبر عند الصدمة الأولى صعب فإن فوات الأجر أصعب. إخوتي تعالوا لنعيش مع السابقين الأولين إلى الإسلام، السابقون الأولون إلى الإسلام، وذكرنا في اللقاء الماضي أن أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي محمد آمن بنفسه، لابد لكل صاحب دعوة من أن يؤمن بدعوته لكي يبلغها. ولذلك معلش تاني قصة أصحاب الأخدود الغلام، القصة في إن كان في من كان قبلكم ملك وكان للملك ساحر، فلما كبر الساحر قال بغني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعدي. الساحر عرف إن هو قرب يموت بكبر السن، يعني كبر، فقال له هات لي غلام أعلمه السحر يبقى الساحر بتاعك بعدين، فأتي بغلام فجعل الله في طريقه راهبا، فجلس الغلام إلى الراهب فأعجبه كلامه، فصار كلما مر إلى الساحر يجلس إلى الراهب، وإذا عاد إلى البيت يجلس إلى الراهب. سبحان الله العظيم، اجتمع كفر الساحر وملك الملك، يعني الملك بجنوده وأمواله وأعوانه وسلطته، والساحر بشياطينه وسحره وكفره، لكي يصنعوا من غلام ساحرا، وأراد الله أن يكون هذا الساحر وليا لله، فجعل الله في طريقه راهب. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. فتعلم الغلام من الراهب التوحيد، وتعلم من الساحر الكفر. غلام سنه 8 9 10 سنين، واحنا ده اللي بنقول عليه تعدد مصادر التربية، تعدد مصادر التلقي، تعمل عند الإنسان تشويش فكري، تشوش. الغلام بيسمع كلام كفر ويسمع كلام توحيد وغلام، بس الحقيقة ان كلام التوحيد كان عاجبه، كان معجب، ودي الفطرة الإنسانية، كان حاسس ان ده الحق. في يوم رأى دابة قطعت طريق الناس فقال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الراهب ام امر الساحر. هو ده الغلام عايز يبقى على يقين الحق فين، مع الساحر ولا مع الراهب. فحمل حصاة من الأرض وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشون. رمى الدابة قتلها ومشى الناس، فحصل عنده اليقين أن الراهب هو الحق. هو ده، لابد أن احنا نبقى على يقين مما ندعو إليه، على يقين مما نحن عليه. هي مش لعبة، الدين مش لعبة، طريق الدين مش لعبة، اليقين نفسه مش لعبة، دي حقائق لازم نعيشها. أصل في ناس واخدة الدين كده يعني يعني صلي عشان ما احسن تروح النار. ماشي نصلي وخلاص، يعني هي ترك الصلاة اللي هيودينا جهنم يعني، خلاص نصلي اصلي لك مش مشكلة. اتحجبي احسن كده حرام، يعني هو الحجاب اللي هيدخل الجنة. ماشي 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 مش مشكلة نتحجب. عايز ايه تاني؟ الكلام ده ما ينفعش مع ربنا، محتاجين يقين في الله، يقين في شرع الله، يقين في دين الله، أن نعيش هذا الدين بحق وصدق ويقين. علماءنا يصنفوا من النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، أن يكره إنسان شيئا من دين الإسلام ولو عمل به. جبت الكلام ده منين؟ دليلك ايه؟ قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. والحبوط لا يكون إلا الكفار. الشاهد عايزين نقول ايه؟ أننا بحاجة إلى يقين في هذا الدين. لازم تبقى على يقين أن دين الإسلام هو دين الحق، وهو الدين الوحيد بحق. لازم تعتقد ان النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو افضل خلق الله، وانه صلى الله عليه وسلم سيد رسل الله، وانه صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ لا يخطئ. ثلاثة، لازم تعتقد ان شريعة الاسلام يقينا، لابد ان تعتقد يقينا ان شريعة الاسلام كاملة كاملة وتصلح لكل زمان ومكان، وتصلح لكل الافراد ولكل الامم. لازم تعتقد ذلك ولا ينتقص ذرة واحدة من هذا اليقين، ذرة شك تضيعه. لابد من اعتقادات يقينية نسير بها في الطريق إلى الله. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يسير في هذا الطريق آمن أولا بنفسه أنه رسول من عند الله، آمن أن هذا القرآن الذي نزل عليه وسمعه من جبريل كلام الله. لازم تبقى دي البداية. ثم آمنت خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة لما يأتي ذكرها رضي الله عنها، الواحد كده بيحس ان هو امام ام عظيمة، فرد بامة. امنا خديجة رضي الله عنها كانت بالنسبة للنبي الدنيا كلها، حتى ان احنا هنسمع دلوقتي ان لما جاء ابو العاص ابن الربيع يتزوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وابو العاص ابن الربيع ابن اخت السيدة خديجة، الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه من أجل خديجة. خديجة قالت لسيدنا النبي: ابن أختي، فزوجه مباشرة. أنا من زمان وأنا بقول وموسم الحج جاي: اللهم ارزقنا الحج والعمرة هذا العام، يا رب لا تحرمنا من عمرة رمضان وحج هذا العام، اللهم دبر لنا الأمور في عمرة وحج هذا العام، اللهم يسر لنا الأمور في عمرة رمضان وحج هذا العام، يا حي يا قيوم. آمين. بقول دايما لما يجي نتكلم عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أقول دي العلاقة المثلى بين أب وابن. إن الأب يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، والابن يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علاقة بين أب وابن، علاقة راقية جدا. يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر، يا أبتي افعل ما أمرك به ربك وتعينني يا بني وأعينك يا أبتي في بناء الكعبة. القصة في بناء الكعبة في صحيح البخاري. الشاهد إيه؟ العلاقة السامية الراقية الرقراقة الحب. لم تشوف الكلمات تقطر حبا، والأب يقول لابنه يا بني، والابن يقول لابوه يا أبتي. علاقة حلوة 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 جميلة رائعة. كذلك أجد أن المثال أسمى العلاقات الزوجية بين زوج وزوجة اللي احنا سمعناه في كل اللي سمعناه وبلغنا، علاقة النبي محمد بالسيدة خديجة. لو قعدنا نتكلم عن السيدة خديجة لحد ما نموت مش هنخلص. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم العالم كله. عشان كده قال للسيدة عائشة رضي الله عنها كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آوتني حين طردني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، ومنعني أولاد الناس. كان بيحبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رضي الله عنها أم، ونعم ونعم الأم. السيدة خديجة رضي الله عنها في حديث آخر، سياق آخر لنفس الحديث، رواية أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم لقد قال الناس كذب وقالت صدق. رواية أخرى، لقد قالت صدق حين قال الناس كذب. سبحان الله العظيم. سيدة خديجة ولكل امرأة في الدنيا مسلمة تعتقد ان السيدة خديجة امها ان تفتخر ان اول قلب نبض بالاسلام بعد النبي محمد قلب امرأة، وايمان عميق. سبحان الله العظيم. والله اني ارى وأرجو ألا آثم أن إسلامها كان أمنا وسلاما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة كنت بقول أن الرسول لما أوذي في بيته، الشاهد إيه؟ الشاهد إن واحد لما يبقى ببيته زوجة مثل السيدة خديجة يبقى عايش في أمان، يبقى عايش في سعادة، يبقى عايش في هو ده بقى اللي كنا بنتكلم عليه، صلاح البال. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. عارف يعني إيه صلاح البال؟ نفسي أكلمكم مرة عن صلاح البال إن شاء الله مرة ثانية، بس خلينا للذي في موضوع السيدة خديجة رضي الله عنها. بس عايز أقول إيه؟ اقتران صلاح البال ده، حط الآية دي اللي في أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم مع آية تانية في نفس السورة برضو. قال سبحانه وتعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله أكبر. قارن يا ابني، قارن بين أو يعني تدبر الآيتين مع بعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. أهل الجنة محتاجين صلاح البال. شوف بقى لما تبقى من صفات أهل الجنة صلاح البال، فإذا أصلح الله بالك في الدنيا عشت الجنة في الدنيا. جنة، جنة حقيقية في هذه الدنيا صلاح البال. إن عارف صلاح البال يعني إيه؟ إحنا قبل كده قلنا كتير، هل أنت سعيد؟ يعني أنت هل أنت سعيد في حياتك؟ حاسس بالسعادة؟ وقلنا إن إحنا هنسمع ردود كتير من ناس كتير يقول آه سعيد، مش سعيد ليه؟ الحمد لله رب العالمين، بناكل ونشرب وعايشين زي الفل، سعيد. مش هي دي السعادة. المعنى اللي بسأل عنه صلاح البال من جواك، السلام والأمان والهدوء النفسي والراحة القلبية، عايش في أمان من جواك مع زوجتك، مع أولادك، مع أبوك وأمك، مع جيرانك، عايش الأمان النفسي ده اللي اسمه صلاح البال. أو ده اللي كانت بتمثله السيدة خديجة بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد اللي أنا كنت عايز أسوقه برضو ما يفوتنيش بالمرة، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين اتهموا في شرف زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، أشاع إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها العفيفة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أشاع إنها زنت، وامتنع الوحي شهر 30 يوم ما ينزلش وحي في أمر السيدة عائشة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يبقى بيحب واحدة بيغير عليها فبيصدق، ما هو بيقول له ايه بلاشها. بقول ان الواحد لما بيحب مراته زوجته بيغير عليها، الواحد لما يحب زوجته يغير عليها ويبقى اي حاجة يسمعها قد تثير الشك عنده. وان شاء الله بس هنأجل الموقف ده لحادثة الافك لما نتكلم عن ده، ان ينبغي ان الزوجة ما تعملهاش قضية بقى ان انت بتشك فيا، مش بشك فيكي لكن خايف عليك، انا خايف من الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد يعني عاش هذا العذاب شهر 30 يوم وما فيش وحي ينزل من السماء يقول للنبي السيدة عائشة طاهرة أو مخطئة. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا علي بن أبي طالب ويسأل زيد بن حارثة ويسأل الخادمة والجارية ويسأل ده دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يرتاح. ده اللي انا بقوله بقى، لما يبقى في قلق في البيت بيبقى عذاب. السيدة خديجة كان اسلامها امنا وسلاما للنبي محمد، كانت السكن الذي يأوي اليه، كانت الرحمة البيتية وسط عنف مواجهة الدنيا ومواجهة العالم آزرته على أمره وثبتته وصدقته في كل ما جاء به، ولم يسمع شيئا يكرهه إلا جاءها فخففت عنه وطيبت خاطره وثبتته. يا ترى انت كده لزوجك؟ يا ترى انت كده ببيتك لبيتك؟ وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت ما تقوليش هو زوجي كان زي النبي، ابقي كده وربنا يجعلهولك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد السيده خديجه رضي الله عنها سارع الى الاسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم الاربعه، زينب وام كلثوم وفاطمه ورقيه. بنات النبي صلى الله عليه وسلم الاربع كلهن ولدنا قبل البعثه، والعلماء في ترتيب أسماء بنات النبي في خلاف بين الفقهاء. يا ترى السيدة فاطمة كانت أصغرهن ولا كانت رقية أصغرهن، لكن الاتفاق على أن السيدة زينب هي أكبر بنات النبي، بل هي أكبر أولاد أبناء النبي على مطلقا، يعني لأن القاسمة جاء بعدها اللي بيكنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما البيت ده أسلم، خديجة وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، لما البيت كله أسلم، شو بقى لما يبقى البيت على منهج واحد؟ أصبح بيت النبي أول أسرة مؤمنة بالله مسلمة لشرع الله. لذلك بيت النبي دول اللي احنا بنقول عليه آل البيت، لهم مزية عظيمة وفضل ومرتبة فوق كل الناس. لازم، ليس فقط لنسبتهم إلى النبي، وهذا أيضا مزية وفضل لنسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لمسارعتهم للإسلام وتثبيتهم للنبي ووقوفهم بجانب النبي قبل الدنيا كلها. آل البيت أحبابنا وفوق رؤوسنا، ونعتقد أن حب آل البيت من الإيمان، بل إن حب آل البيت وموالاتهم والدعاء لهم واجب على كل مسلم، حق النبي على امته. اوعى تفكر ان الشيعة بس هم اللي بيحبوا اهل البيت، لا، نحن اولى بهم منهم. اهل البيت اسيادنا وفوق راسنا من فوق، وهم احبابنا وولاؤنا لهم ودعاؤنا لهم ونصرنا لهم ودعاؤنا على من كرههم او من اساء اليهم او من انتقصهم، كل آل البيت بلا استثناء يعظمون لاجل النبي. بيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول مكان تلي فيه وحي السماء بعد غار حراء. شوف لي الصوت اللي جاي من هنا ده ايه. أول مكان تلي فيه وحي السماء بعد غار حراء بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أول بيت ضم الأسرة المسلمة الأولى سابقة السابقين إلى الإسلام. أول بيت أقيمت فيه الصلاة. أول بيت اجتمع فيه المؤمنون. أول بيت تعهد بالنصرة ولم يتقاعس ولم يتخلف فرد واحد من أفراده كبارا أو صغارا عن مساندة الدعوة. ده بيت النبي ودول آل بيت النبي. تخيل بقى لما يبقى في البيت سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخديجة وعلي وزيد بن حارثة بيصلوا. وليس في الكون وليس على ظهر الأرض كلها أحد يصلي إلا هؤلاء الأربعة. تخيل انت بقى العظمة قد ايه. سبحان الله العظيم. تعالوا نتعرف على آل بيت النبي الأوائل. أولهم كما قلنا زينب رضي الله عنها وكانت أسن من القاسم. يعني هي الأولى أول مولودة للسيدة خديجة السيدة زينب رضي الله عنها. السيدة زينب بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زوجها أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة. وكان ابن هالة بنت خويلد. ابن هالة بنت خويلد. هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة بنت خويلد. يعني كان أبو العاص ابن خالة السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه. وكان شوف العلماء أهل السير كتاب السيرة يقولوا إيه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها. وذلك قبل أن يبعث فزوجه. فكانت تعده السيدة خديجة بمنزلة ولدها. أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب تزوجها. وأنا عايز برضو أعلق على إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يخالفها. ما يخالفش السيدة خديجة. مش عيب. مش عيب. ولا ينقص من قدري إن أنا أطاوع زوجتي وأتبعها في الحق. مش عيب أبداً ان انا اسمع كلامها وان انا راضيها طالما ان هي لينة معايا هي كمان. مش عيب. كان صلى الله عليه وسلم لا يخالف السيدة خديجة. فلما بادأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وكذبوه وتباعدوا عنه قالوا قريش إنكم فرغتم محمدا من همه ردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. لأن كان في عتبة وعتيبة ابن أبي جهل متزوجان من السيدة رقية والسيدة أم كلثوم. وأبو العاص متزوج من السيدة زينب. ولكن خليكم عارفين أن عتبة وعتيبة ما كانوش بنوا بهن. كان بس عقد يعني او وعد بالزواج لكن لم يدخلوا بهن اكراما من الله لبنات النبي ان يكن تحت كين من ابناء ابي جهل. ابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد سعوا الى ابي العاص بن الربيع فقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك اي امرأة شئت من قريش. قالوا له نقي أحسن واحدة في قريش نزوجها لك بس طلق بنت النبي. فقال أبو العاص بن الربيع لا الله إذن لا الله إذن
والله لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأة امرأة من قريش، وما أحد أحب إلي من محمد. سبحان الله العظيم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره خيرا، يقول زوج بنتي ده رجل صالح صلى الله عليه وسلم. لما الكلام بقى يجي على الجرح صارت مشكلة زواج البنات. أنا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بتسع بنات الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل، يعني تزوج ثلاثة والرابعة في الطريق ولسه الخمسة أطفال صغار ما هماش في سن الزواج في الوقت الحالي الحمد لله رب العالمين أيضا. لكن أنا بقول إن أصعب حاجة في زماننا ده إنك تختار زوج لبنتك. كنت في عرس بنت الشيخ محمد حسان وبعد كده في عرس بنت الشيخ مصطفى العدوي، مش فاكر برضو في عرس بنت شيخ من المشايخ، وقلت ان اصعب حاجة على رجل ان يشوف بنته متعذبة وهي تحت زوج ما يقدرش يعملها حاجة. اصعب حاجة على رجل ان يشوف بنته تعبانة لا قادر يقول لها اتطلقي ولا قادر يقول لها اصبري، لان الغلطة غلطته هو، هو اللي اختار لها، ودي مشكلة اختيار، مشكلة كبيرة جدا يحسها اللي بيحب ولاده، يحسها اللي عاش مع ولاده وعاش بيهم وعاش ليهم، فلما يسلمهم لحد والحد ده ما يرعيش فيهم الأمانة بيتعذب. أنا الحمد لله الرحمين ربنا أكرم بناتي برجال صالحين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ربنا يتم عليهم النعمة ويديم عليهم الفضل، وبنات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج كل بنت تحتاج إلى زوج، زوجها من زوج صالح يكون عونا لها على أمر دينها ودنياها. لا لكن أنا بتكلم كلام بصفة عامة، إن الاختيار نتيجة نتيجة إن الناس النهاردة بقت المظاهر خداعة، بقت الشكليات غير البواطن. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل سرائرنا وضمائرنا خيرا من ظواهرنا يا رب العالمين، آمين. الشاهد ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته لأبو العاص بن الربيع كان راجل، ظل أبو العاص على شركه إلى ما بعد غزوة بدر، حتى أنه أسر في غزوة بدر وفدته السيدة زينب بذهب أمها السيدة خديجة، فعز على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فعلتم، قال للصحابة فأطلقوا لها أسيرها وأسلم بعد ذلك. الشاهد إن السيدة زينب كانت تحت أبي العاص بن الربيع وكان رجلا، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته رقية من عتبة ابن أبي لهب، وزوج أختها أم كلثوم من عتيبة أخوه ابن أبي لهب، فلما نزلت سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، تب يعني قطع، قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما أم جميل حمالة الحطب، فارق ابنتي محمد ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما كرامة من الله لهما وهوانا لابني أبي لهب. فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته رقية من عثمان بن عفان، وكان عثمان من أبهى قريش طلعة. كان سيدنا عثمان أمر، وسبحان الله العظيم عند ابنتي الكبيرة بالمناسبة هالة زوجها أخ صالح الدكتور ناصر صالحين، رجل طيب، رزق بآخر طفل لهما اسمه عثمان، ما شاء الله أجمل الأولاد هو اسم عثمان. حتى أنا أقول له أسمانة، أنت مش أسمانة خالص، عثمان رضي الله عنه، رضي الله عن سيدنا عثمان. كان سيدنا عثمان أبيض جميل جميل جميل، يعني عشان كده نفسي أتكلم عن الصحابة وأوصفهم عشان تشوفوهم في المنام. سيدنا عثمان كان من أبهى قريش طلع، وكانت رقية تساميه، وكانت تضاهيه قسامة وصباحة، حتى أنهم أنشدوا في عرسها يوم زفت إليه: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. كانوا بيغنوا لهم. ستنا رقية رضي الله عنها بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت برضو جمال وبهاء، بنت النبي بقى، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي وبنت السيدة خديجة. مش أنا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت إن يا بخت النساء اللي بيقولوا إحنا لينا إيه في الجنة؟ إنكم هتشوفوا بقى سيدة فاطمة والسيدة رقية والسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة أم سلمة، هتشوفوا أمهات المؤمنين، هتشوفوا بنات النبي وتقعدوا معاهم. مش كفاية دي فرحة وسعادة وجمال؟ وماتت رقية رضي الله عنها، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ل سيدنا عثمان أيضا. إخوتي، لما نيجي نتكلم عن البيت النبوي وكيف تلقى الدعوة وكيف وقف البيت كله بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لازم نتكلم عن الأسرة والبيت المسلم في عصرنا. أنا قلت في حلقة الأربعاء كيف وأخواتها، حال الكلام عن نصائح للزوج وصفة للسعادة لبناء السعادة الزوجية، إن الأسرة المسلمة النهاردة مستهدفة تفكيك الأسرة، التفكك الأسري الحاصل النهاردة في البيت هذا يخطط له ويدبر له من أعداء الإسلام، لأن الأسرة هي المحضن التربوي الأول. الأسرة هي أول لبنة في المجتمع، الأسرة هي أول لبنة في الأمة، ونحن بحاجة إلى بناء أمة الإسلام. لذلك لابد من، عارفين أنا اتكلمت في كيف وأخواتها عن نظرية سوس، النهاردة عايز اقول برضو اتكلم عن نظرية الاسمنت. عارفين الاسمنت؟ الاسمنت بتاع المباني ده اللي بيتحط بين الطوبتين يمسكهم في بعض، الاسمنت اللي بيبقى رمل وزلط وحديد ويتحط معهم اسمنت يروح مسكهم في بعض. الدين بالنسبة للاسرة هو الاسمنت ده اللي بيربط العلاقات ببعضها. الدين بقول نظرية الأسمنت في العلاقات البشرية نفسها، رجلان تحابا في الله، تقول كده انك انت في الخرسانة المسلحة تلاقي ده زلط وده رمل وحديد كل حاجة لوحدها مهما حطتهم جنب بعض كل حاجة لوحدها لكن تحط عليهم اسمنت كله يمسك بعض ويبقى خرسانة مسلحة. هذا هو الدين في البيت. هو الذي يصنع أب وزوجة أو مش عايز أقول أب وأم زوج وزوجة وابن وبنت ويبقوا مع بعض حاجة واحدة. التكاتف بناء السعادة الزوجية دي بناء البيت المسلم. هدف تفتيت الأسرة هدف قديم من أيام فرعون لما قال يذبح أبناءهم ونستحيي سنذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سنذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم هيدبح العيال ويستحيي النساء. قطع الأسرة قطع شمل الأسرة. لذلك بقول ان الابن والبنت والزوجة لما يبقى في تكاتف في البيت تكتل لا يحصل هذا التكتل الا بالدين. كنت بتكلم مع احد الاخوة وبيسلم ابنه بيسلم عليه فبقول له ابنك ما بيبصش ايدك ليه؟ انا ما بحبش ان ابني يحس بالذل. قلت له سبحان الله وليه لا؟ اذا كان الذل دين. قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما للاب والام جناح الذل من الرحمه. ليه نأنف من امر شرعي ان ابنك يذل لك؟ ولذلك سبحان الله العظيم دارت الايام وشفت بعيني الابن ده بيذل ابوه والله. فبصيت له كده قال لي من غير ما تقول حاجه انا الغلطان دي غلطتي انا مش عشان ما اسمعش كلام انا لا 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 الشرع اذا كان الذل للاب والام مطلب شرعي زي ما بقول لك كده هو ده الدين ان يطلع الولد وهو موقر الاب وموقر الام زي ما قلت كده احنا في عصر الحوار مفيش مانع ان انا اتحاور مع ابني واتفاهم مع ابني واتناقش مع ابني بس مش راس لراس لا اب وابن نتناقش وياخد رايه وياخد رايي ويستشيرني واستشيره بس اب وابن مش احنا الاثنين زي بعض زوج وزوجه. في مقامات يجب ان تحفظ. الشاهد هذه المقامات اللي انتم بتقولوا عليها دي تخلف دي رجعية دي خلاص دي موضة قديمة لا هو ده اللي بيحفظ الأسرة يحفظ كيان البيت اللي يخلي البيت ده يستمر. لكن في النهاية الشتات والتشتت وانقطاع الأوصال والضياع في الآخر الكل بيعذب والكل بيندم والكل بيقول يا ريتني. بعد السيدة خديجة رضي الله عنها مباشرة أسلم علي ابن أبي طالب وكان يوم أسلم ابن 8 سنين. سيدنا علي رضي الله عنه كان حين أسلم ابن 8 سنين وكان علي أصغر من جعفر بن أبي طالب وكان مما أنعم الله به على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وذلك أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذو عيال كثيرين يقال كان عنده 20 ولد ابو طالب. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من ايسر بني هاشم. سيدنا العباس رضي الله عنه كان غني جدا، كان تاجر كبير، كان من ايسر بني هاشم. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا عباس ان اخاك ابا طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا اليه فلنخفف من عياله، اخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه. قال العباس نعم. فانطلق حتى أتى يا أبا طالب فقال إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. وقال له فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، خذا من شئتم واتركا لي عقيلا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه وظل معه حتى زوجه رسول الله ابنته، فظل علي مع النبي إلى أن مات. قصة عجيبة ومهمة وخطيرة في زمننا. اولا انظر الى فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا غلا وابو طالب عنده 20 عيل، هيصرف عليهم ازاي؟ ايه رأيك تيجي ناخذ عيل؟ سبحان الملك، شوف التفكير. مش نديله مساعدة كل شهر واديله شهر وانسى شهرين، لا، وانما ناخذ عيل. سبحان الله العظيم، فكر عالي جدا، قلب حي، حل عملي. ولما راحوا لابو طالب، ابو طالب ما قالش، ما اخذوش العزة وقال لا تاخذوا عيالي، انا عيالي ما يتربوش برا بيتي، ان شاء الله ما كانوا بس ببيتي وفي حضني. ما يا عم سيبنا من الاوانطة والكلام العاطفي اللي ما يجيبش همه، ده ملوش لازمة، يتربى ببيتي زي ما تربى ببيت عمه، بس المهم انه يتربى صح. لما يسلم علي للنبي محمد يتربى صح، وما يسلم جعفر للعباس يتربى صح. هنرجع تاني لقضية الاسرة، لأن دي أسرة اتربت رباها عبد المطلب، فكانوا رجالة على مبدأ واحد، على أصل واحد. لما يبقى البيت، أنا لما باجي أربي ولادي دلوقتي بقول لهم يا ولاد من سنن آل يعقوب كذا، من أصولنا أصول آل يعقوب كذا، عشان يطلع الأولاد دولك على نمط واحد، عيلة واحدة، مشهد واحد، افكار واحدة، عقليات واحدة، منطق واحد، عادات وتقاليد واحدة، اسلوب واحد، يبقى يطلعوا تظل الاصول دي مستمرة. عشان كده زي كده لما تقرأ ابو طالب، العباس، جعفر، تلاقيهم حاجة واحدة، حاجة واحدة، لانهم اتربوا وشربوا واستاكوا من منبع واحد. اما لما تسيب عيالك كل عيل في ناحية هيضيعوا. الشاهد ان ابو طالب لم يعترض ولم تأخذه الحمية، لا سيبولي ولادي، لا مش عايز مساعدات من حد. ليه مش عايز مساعدات من حد ليه؟ سبحان الله العظيم، لما نبقى اخوة في الله او اشقاء عيلة واحدة، ليه ما نشيلش بعض؟ في خلق اسمه خلق المواساة. المواساة كان مشهور زمان، مستشفى المواساة وجمعية المواساة. المواساة ان يواسي الناس بعضهم بعضا، واظن اليومين دول والزمن ده الناس احوج ما يكونون الى هذا الخلق. انا عايزك تبص حواليك كده، اخوك متعسر خد منه عيل، ربيه عندك. ليه لا؟ خد منه بنت ربيها عندك، بس عشان كده مش عايزين ان الاختلاط تبقى بالضوابط الشرعية. سبحان الله العظيم، يعني انا قلت مرة كلمة لواحد ومن ساعتها ما بيحبنيش. يعني قلت له انت عندك كم مليون؟ عندك يجي 10 15 20 مليون؟ ما تدي اخوك مليون يا اخي، هيجرح لما تدي له مليون؟ هيجرح العشرة او التسعة والخمستاشر اللي عندك؟ ليه بتدي له 3000 جنيه؟ ما تدي له مليون يفتح له مشروع ويعيش. اخويا اخوك، ليه لا؟ ايه المانع من كده؟ اذا كان اخوك محتاج ومزنوق ومش قادر يعيش، مش قادر يصرف على اولاده، شايف انت في حاله وهو في حال، ليه؟ شيله. اخوك وجارك وصاحبك حبيبك شقيقك لحمك له حق. قال سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه علي في البيت، فاول ما سمع الاسلام اسلم. وهيجي معانا موقف طريف، ان ابو طالب رأى علي وهو يصلي فتعجب، قال ماذا تفعل؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ فقال اتبع محمدا. فقال له ابو طالب كن معه فانا عنه راض. سبحان الله العظيم. قال له بتعمل ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له ده اتعلمته من محمد. كان سيدنا علي 8 سنين لسه صغير. على فكرة برضو عشان للأمانة العلمية، ان سيدنا علي في خلاف في سنه يوم اسلم، 8 سنين وقيل 10 وقيل 12 وقيل 15، لكن يبدو ان عشان نضبط سن البعثة وعن سن الهجرة وعن سن زواجه من السيدة فاطمة لازم نقول 8 من وجهة نظري برضو في هذه المسألة. الشاهد ايه؟ ان ابو طالب ثقته في النبي صلى الله عليه وسلم عالية جدا. ما قالوش لا انت ابني، هو هياخدك عشان يبوظك بقى ولا ايه؟ لا خليك معايا. وانما قال له كن مع محمد فانا عنه راض. الشاهد سيدنا علي اسلم وكان اول الصبيان او الغلمان، ثم اسلم زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولاه. ولما تشوف قصة الإسلام كده، السيدة خديجة وسيدنا علي، أو السيدة خديجة وبنات النبي الأربعة، وسيدنا علي صبي غلام، وزيد بن حارثة مولى عبد، تشوف إن إزاي الإسلام بينتشر في كل الأوساط، زوجة وبنات وصبي وعبد. الإسلام بينتشر يعني كأنه عارف الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب الذي يطير في السماء كذيل الثعلبان، تلاقيه خط أبيض في السماء كده. أما الفجر الصادق فهو المستطير في الأفق. أنا شفتها مرة في الطيارة، تلاقي سبحان الله العظيم أول الصبح ما ينشق الصبح، تلاقي شفنا العمود الفجر الكاذب ده، الفجر الصادق كده خط كده في الأفق، خط عرضي كده من هذا الخط، خط عرضي كده فارق بين الليل والنهار. سبحان الله العظيم، فارق بين ظلمة الليل والنهار. فالإسلام كان بينتشر كده انتشار أفقي، والأفق ده بيتسع يتسع 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 يتسع. سبحان الله العظيم، زوجة وبنات وغلام وعبد أو مولى، ثم أبو بكر. الله. وكما تكلمنا عن أمنا الحبيبة خديجة، فقلنا أن هذه الشخصية، شخصية خديجة، لم توف حقها قط في بس فكرها وعلمها، فكذلك أبو بكر من الشخصيات العظيمة التي تحتاج أن نتوقف معها في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.